الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء 39 من اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الأحد 3 من كل شهر. وشهرنا هذا هو شهر جماد الثانية عام 1400. أسأل الله تعالى أن يكثر من اللقاءات النافعة بين المسلمين، بين شبابهم وشيوخهم، بين علمائهم ومتعلميهم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إلى أين نسير؟ إلى أين نسير؟ وإلى أين نتجه؟ أنحن نعيش كما تعيش البهائم؟ أنعيش كما تعيش الأنعام؟ ليس لنا هم إلا ملء البطن وشهوة الفرج؟ إلى أين؟ الواقع أن هذا سؤال عظيم ينبني عليه حياة الإنسان الحاضرة والمستقبلة. إننا في الحقيقة نعلم أين نذهب، ونعلم إلى أي شيء نعيش، ونعلم لماذا وجدنا في هذه الحياة. من كلمة واحدة من كلام الله عز وجل، ألا وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلق الله الجن والإنس إلا لعبادته، وعبادته توحيده والقيام بطاعته فعلا للمأمور وترك للمحظور. ولقد أكرم الله تعالى بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، خلق لهم ما في الأرض جميعا لينتفعوا به ويستعينوا به على ما خلقوا من أجله، وهي العبادة. ولقد أكرم الله بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا حين سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولكن هل نحن استخدمنا هذا المسخر لنا والمخلوق لنا فيما خلقنا له، أم أننا ألغينا ما خلقنا له واشتغلنا بما خلق لنا؟ الجواب أن كثيرا من بني آدم على هذا الوضع، تركوا ما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم. ويدلك على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من أكثر من في الأرض يا إخوان؟ أجيبوا: الكفرة، الكفار هم أكثر من في الأرض، إن أطعناهم أضلون عن سبيل الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. أكثر أهل الأرض ضلال، ليسوا على هدى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن أتدرون هل من في الأرض هؤلاء هل يصدرون الأوامر بلفظ افعلوا؟ أجيب: لا، لا يصدرون الأوامر بلفظ افعلوا كذا، ولو أنهم أصدروا ذلك لكشفوا عن أنفسهم ولتبين خطأهم، لكنهم يسرون في جسم الأمة الإسلامية كما تسري النار في الفحم، أو كما يسري السم في البدن. إنهم إنهم يأمروننا أمرا غير مباشر بسخافة الأخلاق ونحاتة الأفكار وفساد الأديان بما يغزوننا به من أنواع الغزو الفكري والخلقي والمالي والاقتصادي والاجتماعي. في كل ما يستطيعون من قوة، لأنهم يعلمون أنه لو كان الميدان بيننا وبينهم في الأخلاق والعبادة لكان الظفر لمن؟ عجيب جماعة، للمسلمين، يعلمون ذلك، لكنهم لم يجابهون مجابهة نعلم بها حقدهم وعداوتهم وبغضاءهم، إنما دسوا لنا هذه الأخلاق عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل الإعلام. ولهذا تجدهم جادين ليلا ونهارا في اختيار الأساليب المغرية والصور الفاضحة التي يبثونها عبر الأقمار الصناعية. ولا شك أن هذا من فتنة الله عز وجل لعباده، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. الذي يسر هذه السبل حتى أوصلوا أخلاقهم الرذيلة وأفكارهم المنحرفة إلى بلادنا، إلى حجرنا، إلى غرفنا، إلى مدارسنا، إنما ذلك لحكمة، امتحانا من الله عز وجل. والله تعالى يمتحن عباده بتيسير أسباب المعصية ليبلوهم أيهم يصبر أو أيهم ينحجر. ألم تعلموا إخوانكم وسلفكم حين ابتلوا بتسهيل أسباب المعصية ولكنهم امتنعوا؟ امتحن الله الصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون بشيء من الصيد، ونحن نعلم جميعا أن المحرم يحرم عليه الصيد حتى ولو كان خارج الحرم، لأن الصيد يشغف القلب، ولو استرسل الإنسان وراءه لنسي أنه محرم، فحرم من أجل أن لا يشتغل به عن إحرامه. حرم الله عليهم الصيد لكنه ابتلاهم بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، يعني واحد يمسك الصيد بيده أو برمحه. قال العلماء ينالون الصيد الزاحف باليد مثل الأرنب، وينالون الصيد الطائر بالرمح بدون سهم، ليبلوهم عز وجل أيهم يصبر عن هذا الصيد أو لا يصبر. هذا تسهيل لإيش؟ لطرق المعصية. انتبه يا ولد، تسهيل لطرق المعصية حتى يبتل العبد أيصبر عنها أو لا. فماذا كان منهم؟ أن صبروا وهجروها وتركوها، وربما يكونون جياعا يحتاجون للأكل، لكن الله حرم ذلك. نحن الآن في محنة، في زمننا الآن في فتنة، في محنة. هذه الأقمار الصناعية التي يبث بها أعداؤنا من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم ما يدمرون به عقائدنا، ويدمرون به أخلاقنا، ويدمرون به مجتمعاتنا، من أكبر الفتن. هذه الوسائل الإعلامية القوية الزاحفة أضلت أناسا كثيرين، إما مباشرة وإما غير مباشرة. إننا تكلمنا قبل جمعتين وأكثر على موضوع الدشوش، وبينا أنها مدمرة للأخلاق، وأنها مدمرة حتى للعقيدة. لأن أقول لكم أيها الأخوة، الشعوب إذا دمرت أخلاقها وارتفع حياؤها دمر إيش؟ دينها وعقيدتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أين الحياء من قوم يبثون بيننا شبابا وشابات سافرات متبرجات، تجد هذه تعانق الشاب. إذا رأى الشاب والشابة هذا المنظر فهو بشر، تعصف به الشهوة إلى مكان سحيق. إنهم يأتون بالشبهات حتى فيما يتعلق بالعقيدة، كما سمعنا أنهم يشبهون السحب المتراكمة وفوقها شيخ كبير يصب عليها براميل الماء، وكأنهم يقولون هذا الشيخ هو الله والعياذ بالله، قاتلهم الله، إلى غير ذلك من الأشياء المزعجة المخزية. والمسلمون الآن ممتحنون مفتونون بهذا. إننا نسمع أنه بواسطة ما من الله به علينا من السعة في الأموال وكثرة الأرزاق بنيت الاستراحات، بنيت الأحواش، وصار يجتمع فيها الناس من شيوخ وكهول وشباب ومراهقين، يجتمعون فيها إلى ساعات متأخرة من الليل. ولقد بلغنا أنهم يصطحبون معهم هذه الدشوش ليسهروا عليها والعياذ بالله. ولقد بلغنا أيضا أنهم يحملون الشيش ليدخنوا بها، ويحملون علب السجائر ليدخنوا بها، ويحصل عندهم من آلات العزف والموسيقى ما يفسد أخلاقهم. فلماذا؟ لماذا لا يكون كل واحد منا رقيبا على أولاده؟ أين ذهبتم؟ لماذا تأخرتم في المنام؟ إنكم مسؤولون، إنكم محاسبون. أتظنون أن هذه النعم التي ابتليتم بها اليوم لن تسألوا عنها؟ أبدا، لا بد أن يسأل الإنسان، كما قال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسأل عن النعيم وأنت ترى الجحيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا بد أن نسأل أين ذهب هؤلاء الشباب. إن بعض الناس حتى الكبار كما سمعنا يحضرون في هذه الاستراحات في هذه الأحواش إلى وقت متأخر من الليل، وربما يأتون إليها من قبل الغروب، فينسون أهليهم وينسون أبناءهم وبناتهم. يأتي الإنسان في آخر الليل وقد انهمك جسمه من التعب والسهر، وينام والله أعلم هل يصلي الفجر أو لا يصلي، ولا يرى أهله ولا يجلس معهم في عشاء ولا في غداء، وكأنه في واد وهم في واد. أين المسؤولية؟ إن أي إنسان يضيع حق الله في أولاده فسيضيعون حق الله فيه، سوف يبتلى بعقوقهم وكراهيتهم له حتى كأنه ليس أبا لهم. لذلك أنصح أولا الشباب عن الانهماك في هذه الأحواش وفي هذه الاستراحات على وجه لا يرضي الله ورسوله. ثانيا أحمل المسؤولية أولياءهم أمام الله ثم أمام مجتمعهم، أحمل المسؤولية لآبائهم الذين استرعاهم الله عز وجل عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل كل إنسان على أهله، وكل أنت راع بوكالة من؟ أجيب يا أخوان، بوكالة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. هل يمكن أن تفك عن هذه الوكالة التي ألزمك بها رسول الله؟ لا يمكن. إذن قم بالوكالة على الوجه المطلوب، وإلا فستسأل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أين جوابك يوم القيامة إذا لقيت الله عز وجل؟ ثالثا أحمل المسؤولية أصحاب هذه الأحواش وأصحاب هذه الاستراحات إذا أتاهم من يعلمون أو يغلب على ظنهم أنه سوف يكون فيها على الوجه الذي لا يرضاه الله ورسوله، فليعلم أنه يأكل أجرتها سحتا محرما عليه. وما أعظم أن يكون معينا على الإثم والعدوان. هذه الأجرة التي يأخذها سحت حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم إذا أكل هذا ما الذي يترتب عليه؟ جاء في الحديث كل بدن أو جسم نبت من سحت فالنار أولى به، هذه واحد. أيضا الذي يأكل الحرام يبعد أن تجاب دعوته والعياذ بالله، حتى لو دعا في أكبر الأسباب التي تستجاب بها الدعوة فإن إجابته بعيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيدا يستجاب له، مع أن الرجل فعل من أسباب إجابة الدعاء ما فعل. ما الذي فعل من أسباب إجابة الدعاء؟ أولا السفر، ثانيا أنه أشعث أغبر، ثالثا أنه يمد يديه، رابعا أنه يستنجد بالله ويتوسل بربوبيته يا ربي يا رب، ولكن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فلا يستجاب لهم. أتريد أيها المؤمن، أتريد أن تدعو الله ولا يستجيب لك؟ لا أحد يريد هذا. لكن إذا كان مأكلك حراما ومشربك حراما وغذيت بالحرام فالإجابة، أعني إجابة الدعاء، بعيدة منك، نسأل الله العافية. رابعا أحمل بقية الناس الذين يعملون الذين يعلمون ما يحصل في هذه الأحواش أو في هذه المصطلحات، أحملهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النصيحة. ينصحون إخوانهم، أرأيت لو أن نارا استعرت وأقبل الناس إليها، أليس من النصيحة أن تحذرهم منها؟ أجيب بلى، من حقهم على من حق إخوانك عليك أن تنصحهم، تحذرهم، تكف النار عنهم أو تكفهم عن النار. فالواجب على من علم عن أخيه أن له استراحة أو أن له حوشا يجتمع فيه الناس على معصية الله، أي الواجب أن ينصحه ويحذره من عذاب الله. يقول: يا أخي، الدنيا ما هي باقية، لا تدري متى تلاقي ربك، قد تصبح ولا تدرك المساء، وقد تمسي ولا تدرك الصباح، اتق الله. ثم اذكر أنك متى اتقيت الله جعل لك من أمرك يسرا، متى اتقيت الله رزقك من حيث لا تحتسب، متى اتقيت الله جعل لك مخرجا من كل ضيق، وانصح فلعل الله يهديه. وإذا هداه الله على يديك اكتسبت خيرا كثيرا. ثم إذا قدر أنه ليس في الإنسان إقدام على النصيحة إما لعجزه أو خجله أو خوفه ممن يوجه النصيحة إليه، فعليه أن يبلغ من يستطيع نصحه ومنعه، لأن سكوتنا عن شيء نشاهده بأعيننا أو نسمعه بآذاننا وهو محرم دون نصح أو محاولة للإصلاح خطأ عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن إيش؟ كالبنيان، وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنت وأخوك شيء واحد، إذا انحرف واحد من الشعب فيعني ذلك أنه نقص، نقص هذا الواحد أو نقص قوة تماسكه وسلامته، الأمرين، نقص هذا المنحرف خسارة، أيضا يعتبر هذا النقص الذي حصل للمجتمع خللا في الجميع. ومن أمثلة العامة يقولون: إن البئر إذا سقط منه حصات فالبئر كله خراب، لأنه يختل كل البناء. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المجتمع الإسلامي كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وأما السقوط على الباطل فلا. فإن قال قائل: أرأيت لو أن الإخوة أو الأقارب اجتمعوا في واحد من هذه الأشياء، في الأحواش أو في الاستراحة للتآلف والتعارف وإلقاء أطراف الأحاديث لتزول الوحشة، لكن من غير شيء محرم، فهل هذا جائز؟ الجواب: جائز، لكن ليكن بقدر معلوم. لا يمضوا أكثر الليل في هذا المكان، لأنه مهما كان الأمر، إذا أمضوا أكثر الليل في هذا المكان فسوف ينفد ما عندهم من الكلام النافع، ويبقى الكلام اللغو أو المحرم، فليكن هذا بقدر، بحيث إذا حصلت الفائدة انفضوا. ونحن لا يمكن أن نحجر على عباد الله ونقول: لا تفرحوا، لا تستأنسوا، لا تجتمعوا، هذا غير ممكن. الصحابة لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم وجلوس على الطرقات، قالوا: يا رسول الله، هذه مجالسنا، ما لنا منها بد. أقرهم على ذلك، لكن قال: أعطوا الطريقة حقه. نحن لا نقول لا تجتمعوا في هذا أبدا، ولو قلنا هذا ما أطعنا الناس، ولا نقول أيضا، لكن نقول: ليكن جلوسكم على خير، تآلف، تعارف، تجاذب أطراف الحديث النافع، هذا طيب. هناك قسم ثالث يجتمعون على كتاب الله وعلى ذكر الله وعلى التناقش في مسائل العلم، هذا لا شك أنه في قمة المجالس، في قمة المجالس، لأنه ما اجتمع قوم على ذكر إلا كان ذلك خيرا لهم، وهذا يعتبر في قمة المجالس. فتبين الآن أن الجلوس في هذه الأماكن ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: قسم خير محض، وقسم شر محض، وقسم لغو لكن قد يكون خيرا وقد يكون شرا حسب ما يؤدي إليه. ولنقتصر على هذا القدر من هذا الكلام، ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين والقادة المصلحين. أما الآن فإلى الأسئلة، وأحثكم على أن تكون أسئلتكم واضحة وصريحة بقدر الإمكان، لأن الصراحة في السؤال تدل على صدق السائل وأنه يريد الوصول إلى الحق. لقد جاءت أم سليم وهي امرأة تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ صرحت. وطلقت امرأة طلقها زوجها ثلاثة، فتزوجها رجل لكنه لم يجامعها ولم ترضى به، أرادت الرجوع إلى الزوج الأول، وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول له: إني نكحت فلانا وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأمسكت بثوبها ونفضته، تعني بذلك أنه ما جامعه، ليس معه شيء. هذا كلام يمكن الرجل ما يستطيع أن يعبر به، لكنها امرأة صارت صريحة، فالصراحة كما قيل هي الراحة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، تعرضت وفقك الله في الخطبة وفي اللقاء إلى الأحواش والاستراحات، وما تكلمت وفقك الله عن البيوت وغزو الدشوش لها، فهذا والد له أولاد كبار، ألزموا والدهم بإحضار الدش. يقول: فهذا والد له أولاد كبار، ألزموا والدهم بإحضار الدش، فأحضروه من مالهم، فأقرهم الوالد ومكنهم منه، مع أنه ممن يصلي في الروضة ولا يريده، لكنه مكره، فما نصيحتك له ولأولاده والبيت فيه نساء واطفة؟
حقيقة أني تكلمت على الأحواش والاستراحات لأنه بلغني أنها شاءت شيوعا عجيبا وبسرعة، حتى بلغت نحو 2000 في مدينة كعنيزة، هذا صعب جدا. أما الذي في البيوت فهو من مدة كثيرة، وأقول إن هذا الرجل الذي وافق أهله، إما أبناءه أو بناته أو زوجاته، على أن يحضر هذا الدش ويستمعون إلى ما شاءوا فيه وينظرون إلى ما شاءوا، أرى أنه أخطأ وأنه مسؤول عن ذلك، وهو صاحب البيت يستطيع أن يمنع. وأنصحه الآن بأحد أمرين: إما أن يكون رقيباً مباشراً على هذا الدش بحيث لا ينظر فيه إلا إلى ما فيه مصلحة، وإما أن يكسره، يجب عليه سواء رضي الأولاد أم لم يرضى، لأنه مسؤول عن ذلك، ولا يمكن أن يبيعه. هو الآن ما يمكن يبيعه، لأنه إذا باعه إنما يبيعه على قوم يستعملونه في المعصية فيكون معين على معصية الله، ولا سبيل إلى التوبة منه إلا أن يكسر. فإذا قال خسر عليه مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال، نقول الحمد لله، الخسارة فيما يقرب إلى الله ربح، وسوف يخلف الله عليك خيرا منه. وإتلاف الأموال لرضا الله عز وجل غضباً على النفس وانتقاماً منها من سنن المرسلين. الأخ يوراك رحمين واليسار قم. اي نعم انت انت ماذا قلت؟ ها؟ اي ما يصح ما يصح. اتلاف الاموال ارضاء لله وغضبا لله غضبا على النفس من سنن المرسلين. قال سليمان عليه الصلاة والسلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني ألهاني حب المال عن ذكر الله حتى توارت الشمس بالحجاب، أي حتى غابت. ردوها علي. وكان ذلك الخير، الخير الذي شغله عن الله كان خيولاً فرسانا يجاهد عليها. نعم، كانت خيولا أفراسا يجاهد عليها. ردوها عليه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أكثر المفسرين على أن المعنى جعل يقص أعناقها ويقص أرجلها. لماذا؟ غضبا على نفسه وإرضاء لربه حتى لا يعود مرة ثانية. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما في خميصة أهداها له أحد أصحابه وهو أبو جهل، فنظر إلى علامها وهو يصلي، علامها يعني خطوطها، نظر إليها نظرة واحدة، فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل. ردوها عليه. لماذا؟ قال: لأنها ألهتني آنفاً عن صلاتي. وهو لم ينظر إليها إلا مرة واحدة لكن ألهت. ولكنه من أجل أن لا ينكسر قلب صاحبه قال: إيتوني بأنبجانية أبي جهل، من أجل أن لا يقول إنه ردها علي، إيتوني بأنبجانيتي، فأتوا بها. المهم أني أقول لصاحب هذه العائلة: عليك تقوى الله، فإما أن تسلك أن تبقى عند هذا الدش ليلا ونهارا حتى لا تنظر العائلة إلى ما لا يجوز، وإما إيش؟ وإما أن تكسر ويخلف الله عليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل عنده استراحة وقد أجرها على أناس يستعملونها فيما حرم الله تعالى، ولم يشترط عليهم في العقد عدم استعمال ذلك، فما الحل؟ وإذا كان قد اشترط عليهم فهل ينفسخ العقد ويحق له إخراجهم؟ وماذا عن قيمة الأجار؟
نحن تكلمنا عن شيء من ذلك. قلنا أولاً إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم علم اليقين أن هؤلاء استأجروها ليعصوا الله فيها، فهذا لا يجوز تأجيرهم أصلاً، والإجارة باطلة ولم تنعقد ولا يملك الأجرة، وهم لا يملكون الانتفاع بهذا الاستراحة، عقد باطل. والعقد الباطل عند العلماء هو الذي لا يترتب عليه أثره. أما إذا آجرهم وهو لا يدري ماذا يصنعون ثم حدد لهم مدة معينة وصاروا يفعلون هذا الشيء، يعني يستعملونها في معصية الله، فالأجرة باقية إلى أمدها، لا يملك إخراجها، لكن عليه أن ينصحهم وأن ينهاهم عن المنكر، والأجرة التي أخذها حلال له لأنه لم يؤجرهم إياها ليعصوا الله فيها، ولا علم بذلك ولا غلب على ظنه. فالمسألة إذن في التفصيل: إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنهم سوف يستعملونها في معصية الله فما الجواب؟ العقد باطل، والأجرة ليست ملكا له، وهم لا حق لهم بالانتفاع، وله أن يخرجهم فورا. ثانيا، إذا كان لا يغلب على ظنه ذلك، جاءه قوم استأجروها ولكن صاروا يعصون الله فيها، فهذا يجب إنظارهم إلى مدتهم، لأن عقد الإجارة عقد لازم. لكن إن شرط عليهم كما في السؤال، إن شرط عليهم أن لا يستعملوا ذلك واستعملوه، وجب عليه فسخ الإجارة وجوبا، وله ما سبق الفسخ من الأجرة. نعم.
يقول: هل يأثم صاحب المكتب العقاري؟ فما ذنبه؟ فإنه مجرد واسطة بين المؤجر والمستأجر، يأتيه أناس فيؤجرهم هذه الاستراحات والأحواش، وقد يعلم أنهم يشاهدون فيها الدشوش ويجتمعون فيها على ما حرم الله، وقد لا يعلم ذلك، فهل له، فهل يلحقه الإثم؟
نعم، الدلال كصاحب الملك، الدلال كصاحب الملك، إذا كان يعلم أن هؤلاء استأجروها للمعصية فهو حرام عليه، وما أخذه من الدلالة حرام عليه، وإذا كان لا يعلم فلا شيء عليه.
يقول فضيلة الشيخ: حول موضوع الاستراحات، أنا موظف وراتبي قليل، أريد أن يكون لي استراحة منتزه لي ولأولادي، أتنزه فيه وليس عندي مال أعمل به هذه الاستراحة، فهل يجوز أن أستدين أموالا لأعمل هذه؟
لا أرى أن يستدين ليعمل هذا، ونقول استراحة الحمد لله موجودة، نم على الفراش، فراش هادئ واطئ، نعم، وهذه استراحة. أما أن تستدين من أجل أن تعمل هذا الحرث أو تبني هذا القصر في هذه الاستراحة، ويكون في ذمتك دين لا تدري أتستطيع وفاءه في حياتك أو لا، ولا تدري أيضا ربما هذه الطفرة في الاستراحات والأحواش ربما تنزل كما نزل غيره، ربما تنزل ولا تساوي ولا ربع ما أفنيته فيها. نعم.
يكون السؤال ما قبل الأخير عن موضوع الاستراحات، يقول فضيلة الشيخ حفظك الله.
لا، ما قبل الأخير ما هو مقبول. ما قبل الأخير كل اللي سبق قبل الأخير.
السؤال الذي
سؤال بس.
نعم. فضيلة الشيخ يقول: لقد تألم قلبي كثيرا مما سمعت منك عن واقع الناس اليوم، وسمعت الكثير من عن ذلك، وسؤالي يا فضيلة الشيخ: كيف نتعامل مع هؤلاء؟ هل يقوم طلاب العلم بالزيارة لهم وتوجيههم وإهداء الأشرطة لهم داخل هذه الأحواش والاستراحات، أم ماذا نعمل نحن حتى تبرأ ذممنا ونعذر ونكون قد أعذرنا إلى الله تعالى؟ أرشدنا أرشدك الله ونفع بك ورد المسلمين إليه ردا جميلا.
الظاهر أن كاتب السؤال كتبه ونحن نتكلم عما يجب علينا نحو هؤلاء الإخوة، أليس كذلك؟ بينا أن الواجب نصيحتهم، وإذا لم نستطع لخجل أو عجز أو خوف بلغنا من يستطيع أن ينصحهم أو يمنعهم. نعم.
يقول: من كان له قريب قد وضع دشا على ظهر بيته، فهل يزوره في بيته أم يهجره؟ ومتى يكون الهجر؟ لأني أخشى أن تكون زيارتي له إقرارا، وأنا أعلم أنه لن يستجيب للنصيحة.
أيها الإخوة، الهجر لا يجوز، لا يجوز هجر العاصي مهما بلغت معصيته، إلا إذا كان في الهجر مصلحة، إلا إذا كان في الهجر مصلحة. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هل العاصي مؤمن ولا غير مؤمن؟ أجيب: مؤمن. لو كان معصيته أعظم معاصي بعد الشرك فهو مؤمن. ليس هناك ذنب فيما يتعلق بمعاملة المخلوقين أشد من القتل، قتل المؤمن عمدا من أعظم الذنوب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومع ذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. أخيه من هم؟ من عفي له من أخيه شيء. من الأخ؟ المقتول، مع أن القتل عمد لأنه لا قصاص إلا بعمد. من عفي له من أخيه شيء فجعل الله تعالى المقتول أخا للقاتل، مع أنه قاتل من أعظم الذنوب. وإذا كان مؤمنا فإنه لا يجوز هجره إلا 3 أيام فقط. نعم، لو كان في الهجر مصلحة وفائدة هجرناه. كيف المصلحة؟ أن يخجل ويحسب ذنوبه ويقول: إنه لم يهجرني قريبي أو أخي إلا لهذا السبب، إذن نترك هذا السبب. فهنا يحسن الهجر أو يجب الهجر. اذكروا لي هجرا صار مفيدا. نعم، 3 الذين خلفوا صار هجرهم مفيدا. هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهجرهم الصحابة، لكن يا لهم من هجر أثمر ثمرات يانعة لا نظير لها في مثل قصتهم. أنزل الله فيهم، أنزل في قصتهم قصة تتلى في المساجد في الصلوات، يتقرب إلى الله تعالى بها في كل حرف منها كم؟ 10 حسنات. ثم في النهاية قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لكن أين هجر يورث هذا؟ بعض الناس يقول: أنا والله ما عندي نفس أتحمل أن أسلم على إنسان عاصي. يقول: يا أخي العاصي هذا عنده مرض، هل نترك المرضى ونقول لا نعالجهم؟ الجواب: لا، نعالجهم يعني. نعالجهم، لا نغلب العاطفة والغيرة على المصلحة العامة، عالجهم. صحيح الإنسان ربما يعني يجد من نفسه ثقلا عظيما أن يلقاه إنسان معه سجارة يسلم عليه، لكن ما دمت تعلم أنك تريد أن تداوي هذا الرجل من مرضه فاسلك أقرب طريق يكون دواء له. ولا عليك، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس باللطف واللين والرفق، وقال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: تطرقت للحديث عن الغزو الفكري وأثره عبر هذه القنوات، وإن هناك خطرا لم تتحدث عنه وهي هذه الصحف التي أصبحت تنشر صور النساء العاريات، بل أساءت إلى القلوب والأفكار، خصوصا وأن الرجل أو الأب يأتي بها إلى بيته وتكون بين يدي نسائه دون رقيب ودون رعاية، فما نصيحتك له ولإخواننا المسلمين؟
هذه المشكلة صحيحة حقيقة، لكنها مشكلة قديمة، تكلمت عنها أنا 10 مرات على المنبر، وتكلم عليها غيري في مقالات وخطب